بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان من فوائد عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله الحكمي، والتي نقلت عبر إذاعة منابر المنهاج القويم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة منابر المنهاج القويم في الدرس الثالث أو الرابع من دروس فوائد عمدة الأحكام للحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 20 من شهر ذي القعدة لعام 37 للهجرة، أسأل الله تعالى لي ولكم الفقه التوفيق والفقه في الدين، كما أسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى وإخلاصا. وقفنا في الدرس الماضي على الحديث الثاني من أحاديث عمدة الأحكام. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. موضوع هذا الحديث: الطهارة شرط للصلاة، أو بيان حكم الصلاة بدون وضوء. وفي هذا الحديث أحكام وفوائد عدة، ومن تلك الفوائد أن الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الحيل باب في الصلاة، وأخرجه في كتاب الوضوء بلفظ: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. وأخرج الحديث مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة. باب وجوب الطهارة للصلاة بلفظ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. في رواية لمسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. قد ابتدأنا في الدرس قبل دقائق، ما يقارب 4 دقائق. المهم أن الفائدة الأولى من هذا الحديث أن الحديث جاء عند البخاري بهذا اللفظ رحمه الله في كتاب الحيل باب في الصلاة، وأخرج في كتاب الوضوء الحديث بلفظ لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة بلفظ لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعند مسلم أيضا بلفظ لا تقبل صلاة بغير طهور. فائدة الثانية قوله لا يقبل الله، لا يقبل الله صلاة أحدكم. قوله لا يقبل هذه صيغة نفي وهي أبلغ من النهي، لأنها تتضمن النهي وزيادة. واختلف العلماء في النفي هنا، فقال بعضهم المراد بالقبول بنفي القبول هنا نفي الرضا، أي لا يرضى الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال بعضهم المراد بالنفي هنا نفي الصحة، أي لا يعتبر العمل صحيحا والحالة أنه أحدث ولم يتوضأ. وحمله بعضهم على نفي الثواب، أي لا يثيب الله عليه. والأفضل أو الأرجح أن يحمل النفي هنا على نفي الصحة، أي لا يعتبر الفعل صحيحا، أي لا تصح صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وذلك للإجماع على عدم إجزاء صلاة من صلى بغير وضوء. والله أعلم، وسيأتي مزيد بيان لهذا. ومعنى الصحيح هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الفائدة الثالثة قوله صلاة أحدكم. الصلاة في اللغة الدعاء، كما قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والمراد بالصلاة هنا الدعاء. وفي الشرع التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وصلاة هنا لفظة صلاة هنا نكرة في سياق النفي، أو أنها مفرد مضاف إلى معرفة، وهذا يفيد العموم، فصلاة هنا تعم كل صلاة سواء كانت صلاة حضر أو سفر أو صلاة جنازة أو فرض أو نفل، كل ذلك يدخل في هذا اللفظ صلاة أحدكم، لأنها مفرد مضاف إلى معرفة فتعم كل صلاة. ولكن هل يدخل في ذلك سجود التلاوة والشكر؟ هذا محل خلاف وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الفائدة الرابعة قوله إذا أحدث. الحدث هو ما أوجب غسلا أو وضوءا، ويدخل فيه جميع نواقض الوضوء أو جميع النواقض، يدخل فيه جميع النواقض سواء كانت نواقض وضوء أو مبطلات غسل. سواء كانت نواقض وضوء أو نواقض غسل. أقول أرجع إلى هذه الفائدة للتصحيح: إذا أحدث الحدث ما أوجب غسلا أو وضوءا ويدخل فيه جميع النواقض، إلى هنا هو الصحيح. وفسره أبو هريرة في الحديث في الرواية عند البخاري، فسره بأنه الفساء والضراط، وهذا إنما قاله على جهة التمثيل أو لأنه الأغلب والأكثر وقوعا، أو تنبيها بالأقل على الأكبر، أو بالأخف على الأغلب. ومعنى أحدث أي صدر منه الحدث، والحدث يطلق على معان متعددة، منها ما سبق، وقد يطلق على فعل المحرم، أو على من فعل محرما أو فعل مكفرا، ويطلق أيضا على البدعة كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمراد هنا، أي المراد بالحدث هنا، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. مما يشترط له الطهارة. والحدث نوعان: أصغر وأكبر. أصغر ويوجب الوضوء، وأكبر ويوجب الغسل. الفائدة الخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يتوضأ، أي حتى يتطهر بالماء أو ما يقوم مقامه من التيمم. وحتى هنا للغاية، أي أن عدم القبول ممتد إلى حين يتوضأ، وهناك غايته. والقبول أيضا ممتد إلى حين يحدث، وهناك غايته. ومفهوم المخالفة في الحديث يفيد أن العبد إذا لم يحدث فإن الله تعالى يقبل صلاته ولو لم يتوضأ إذا بقي على طهارته، أي ولو لم يعد الوضوء إذا بقي على طهارته. فيؤخذ منه كما سيأتي، يؤخذ من هذا عدم وجوب الطهارة والوضوء لكل صلاة. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم في جواز الصلاة أو صلاة عدد من الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وسيأتي أيضا بيانه. الفائدة السادسة أو من الفوائد: قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يتوضأ. الوضوء لغة من الوضاءة، وهي النظافة والحسن، والوضوء بالضم الفعل وبالفتح الماء على الأفصح. واصطلاحا التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، وهذا من باب التغليب لأن الرأس يمسح. وسمي الوضوء بذلك، أي وضوءا، لتحسينه فاعله في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا بإزالة الأوساخ والأقدار، وفي الآخرة بالنور الذي يحصل منه أو يحصل له. في الحديث: تدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وهذا في الصحيحين. وفي صحيح مسلم: والصلاة نور. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فالصلاة نور للعبد في قلبه وفي وجهه وفي قبره وفي حشره، ولهذا تجد أكثر الناس نورا في الوجوه، أكثرهم صلاة وأخشعهم فيها لله. ومن الفوائد أن في هذا الحديث أن الله تعالى يقبل ولا يقبل، وفي هذا إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى، وهي التي تقع بمشيئته واختياره سبحانه، وكل شيء إنما هو باختياره ومشيئته جل وعلا، فلا أحد يجبره تعالى. ومن منع ذلك، أي منع إثبات الأفعال الاختيارية لله، من منع ذلك من أهل الكلام وقالوا إنه إذا تعلق فعل الشيء باختياره صار محلا للحوادث، وما كان كذلك فهو حادث، فيقولون: لا تصف الله بأنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يتكلم ولا يقبل، لأن هذه الأشياء حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. وهذه كما يقولون، وهذه المسألة يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعد أن ذكرها، يقول: وهذه قاعدة عقلية فاسدة بل وهمية. ولمزيد بيان لهذه الفائدة أحيل إلى شرح الشيخ رحمه الله على عمدة الأحكام. من الفوائد أيضا أن في الحديث دليل على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، يعني أنها شرط في صحة الصلاة عموما كما مر معنا، سواء كانت صلاة فرض أو نفل أو جنازة فنحو ذلك. وقال أيضا رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الفوائد أن الحديث يدل على بطلان الصلاة بالحدث وأن الصلاة منها المقبول ومنها المردود، فما كان موافقا للشرع فهو مقبول، وما لم يكن كذلك فهو مردود، وهكذا سائر العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. من الفوائد أن الصلاة فرضها ونفلها حتى صلاة الجنازة لا تقبل إذا صلاها المحدث ولو كان ناسيا حتى يتوضأ، وكذلك الجنب إذا صلى قبل أن يغتسل. وبالجملة فإن من صلى وهو محدث جاهلا أو ناسيا فصلاته غير صحيحة، وعليه إعادة الصلاة. من الفوائد أن صلاة المحدث حرام حتى يتوضأ، لأن الله تعالى لا يقبلها، والتقرب إلى الله بما لا يقبله محادة له ونوع من الاستهزاء. ومن صلى وهو محدث متعمدا بلا عذر فإنه آثم، وقيل بأنه يكفر كما عند الحنفية، لكن الصحيح قول الجمهور هو أنه لا يكفر. ومن الفوائد أن من انتقض وضوءه أثناء الصلاة أرجع للفائدة السابقة، لأن قول الجمهور أنه لا يكفر أي إذا صلى محدثا صلى بغير طهارة لأنه لا يكفر. وقال ونسب النووي لأبي حنيفة أو للحنفية أنه يكفر لأنه نوع من الاستهزاء ولتلاعبه بالشرع. ولعلي أذكر مزيد بيان لها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. من الفوائد أن من انتقض وضوءه أثناء الصلاة فإنه لا يجوز له أن يكمل صلاته، بل يجب عليه أن يقطعها، وإن أكملها عالما بالحكم فهو آثم. من الفوائد أن من انتقض وضوءه وهو إمام فإنه يجب عليه أن يخرج من صلاته، ولا يجوز له أن يكمل صلاته بغير طهارة، وعليه أن يقدم أحد المأمومين ليكمل بالمصلين، أي يستخلف من يصلي بالناس، كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن واستخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. من الفوائد أن العلماء قد اختلفوا في سجود الشكر والتلاوة، هل لا بد لهما من وضوء أم لا؟ فقيل لا بد لهما من وضوء لأنها تسمى صلاة، وقيل لا يشترط لهما طهارة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والشوكاني رحمهم الله تعالى، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطهر لسجود التلاوة، ولم ينقل أنه أمر بذلك. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون، ولم ينقل أنه أمر أحدا من المسلمين الذين كانوا معه بالوضوء. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد على غير طهارة، وهذا القول هو الصحيح، هو أيضا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن المرجع في مسمى الصلاة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذه الأمور منتفية في سجود التلاوة وسجود الشكر، لكن الأفضل له أن يتوضأ لسجود التلاوة، لأنه يشرع الوضوء لتلاوة القرآن، والله تعالى أعلم. من الفوائد في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ، لم يرد الحصر في الوضوء، بل الواجب لمن عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله أن يتيمم، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء في حال فقده أو العجز عن استعماله، كما سيأتي ذكر شروط التيمم. من الفوائد: إذا لم يجد الإنسان ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. واختار هذا القول النووي وقال هو أقوى الأقوال دليلا، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقيل يجب أن يصلي على حاله ويجب أن يعيد، وقيل يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء، والقول الأول هو الصحيح. لأنه قام بما أمر به، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالقول الأول هو الصحيح إن شاء الله تعالى. من الفوائد أيضا أن من صلى ثم تذكر بعد فترة أن صلاته هذه على غير طهارة فإنه يجب عليه أن يعيدها، كما فعل عمر رضي الله عنه لما صلى الفجر ثم وجد في ثوبه منيا لجنابه فأعاد الصلاة، اغتسل وأعاد الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. من الفوائد أنه استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، ذلك بأن نفي القبول ممتد من وقت الحدث إلى وقوع الطهارة، والقبول بعد وجود الطهارة ممتد إلى وجود الحدث. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح حيث صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه: فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال: عمدا فعلته يا عمر. وأيضا الإنسان إذا توضأ لصلاة ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى وهو على طهارة لم يجب عليه الوضوء مرة ثانية. من الفوائد أيضا أن ابن الملقن رحمه الله قال في كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، قال: قد يستدل بهذا الحديث على طرح الشك واستصحاب يقين الطهارة، لقوله: إذا أحدث، ولا يقال أحدث إلا إذا كان الحدث متيقنا. من الفوائد تعظيم شأن الصلاة حيث لا يقبلها الله تعالى إلا بطهارة. من الفوائد أنه قد يقال أن بين الحديث وبين آية الوضوء تعارض، من جهة أن الآية أوجبت الوضوء على كل قائم للصلاة، يعني سواء أحدث أو لم يحدث، لكن الحديث جعل موجب ذلك الحدث، فيجمع بينهما أن الحديث مخصص للآية بمن أن الحديث مخصص للآية لمن قام محدثا، أي من قام إلى الصلاة محدثا، فيجب عليه الوضوء. وقال بعضهم في الجمع أن الآية في من قام من النوم، من الفوائد أن الحدث كما مر عرف بأنه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، وعلى هذا فقد رتب الفقهاء بأن الماء المستعمل قد انتقل إليه ذلك المانع فيمتنع التطهر به، وفي هذا نظر وسيأتي بحثه إن شاء الله في موضعه. من الفوائد وهي فائدة طويلة نوعا ما، من الفوائد ونقف عليها أن نفي القبول يأتي على وجهين: الأول إذا كان لترك واجب في العبادة أو فعل محظور، فهنا يكون النفي نفي القبول، يكون نفي القبول هنا نفي للصحة كما هو في حديث الباب: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الأمر الثاني أن يكون نفي القبول لغير ترك واجب أو فعل محظور، فيكون النفي حينئذ ليس نفيا للصحة كما في حديث: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فهذا هنا نفي للقبول لكنه لا يتعلق بالصلاة لا بترك واجب ولا بفعل محرم، وحينئذ لا يكون نفي القبول هنا نفيا للصحة. لكنه آثم بفعله ذاك، ومثل ذلك حديث من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، والمراد هنا أنه آثم بذلك، وهذا الإثم يقابل أجر الصلاة، فالمراد مقابلة الإثم بالثواب وليس المراد أنها لا تصح. أفاد ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إذ لا يعرف أن أحدا من العلماء أوجب على هؤلاء وأمثالهم القضاء، والله تعالى أعلم. قال شيخنا النجمي رحمه الله: والحاصل أن الصحة أعم من القبول، والقبول أخص منه، إذ كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: نفي القبول لا يعني نفي الصحة، وإن كان القبول والصحة قد يترادفان، إلى أن قال: لكن نفي القبول لا يعني نفي الصحة، وذلك لأن ما نفي عنه القبول على قسمين في النصوص، أي في النصوص الشرعية من القرآن والسنة. قال يعني الأول: نفي القبول بمعنى الإجزاء، والمراد بنفيه والمراد بنفي الصحة. نفي القبول بمعنى الإجزاء أي نفي الصحة كما جاء في هذا الحديث، أي حديث الباب، وكحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وكقوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، والمراد بنفي القبول هنا نفي الصحة. والقسم الثاني ينفى القبول ويراد منه نفي الثواب مع بقاء العبادة صحيحة عند الفقهاء والأصوليين، كقوله من شرب الخمر لن تقبل له صلاة 40 صباحا، وكقوله من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. يقول: أجمع العلماء على أن من شرب الخمر وصلى 40 صباحا ومن أتى كاهنا فسأله وصلى 40 صباحا أنه لا يؤمر بالإعادة، ولهذا قالوا إن نفي القبول هنا بمعنى نفي الثواب. أما الصحة فالعبادة في نفسها صحيحة إذا استكملت شروطها الشرعية. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف يسير. قال بعض العلماء: يمكن أن تضبط هذه المسألة بأن يقال إذا اقترن مع عدم القبول في النص ذكر معصية فإنه يكون عدم القبول هنا بمعنى عدم الثواب، أي لا يثاب عليها والعبادة صحيحة. وإن لم يقترن بالعبادة معصية وإنما اقترن بها شرط صار معنى عدم القبول عدم الصحة. وأفاد هذا الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى وقال: وهذا ضابط عندي حسن. وأقول المهم أن هذه قاعدة مهمة ألخصها فيما يأتي نقلا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع تصرف في النقل. هذه قاعدة مهمة لطالب العلم خاصة، وهي أن النفي يكون أولا لنفي الوجود، فإن تعذر فهو لنفي الصحة، فإن تعذر فهو لنفي الكمال. فإذا جاء نص في الكتاب أو السنة فيه نفي لشيء فالأصل أن هذا النفي لنفي وجوده، أي لنفي وجود ذلك الشيء. فإن كان موجودا فهو نفي للصحة، ونفي الصحة في الواقع هو نفي للوجود، لكنه نفي وجود شرعي لا وجود حسي. فإن لم يمكن ذلك، أي لا يمكن أن يحمل على نفي الصحة، فإنه ينتقل لنفي الكمال. أي إن صحت العبادة مع وجود ذلك الشيء فإن النفي يكون لنفي الكمال، فإن النفي يكون للكمال لا لنفي الصحة. وهذه هي مراتب النفي الثلاثة كما ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهي مسألة مهمة جدا. مثال نفي الوجود قولنا: لا خالق للكون إلا الله، أي لا أحد يخلق إلا الله عز وجل، وهذا مثال لنفي الوجود. ومثال نفي الصحة هذا الحديث الذي معنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيمكن وجود الصلاة بغير طهارة، فالنفي هنا يكون نفيا للصحة، أي إن صلى فصلاته غير صحيحة، فليس نفيا للوجود إذ وجدت الصلاة، صلى لكن بغير طهارة، فننتقل إلى أن النفي هنا لنفي الصحة فلا تصح. ومثل ذلك أيضا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ومثال نفي الكمال حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكذا حديث لا صلاة بحضرة الطعام. فقد يصلي بحضرة طعام يشتهيه، فتكون الصلاة هنا موجودة ليست منفية، وكذلك هي صحيحة إذا أتى بشروطها، هي صحيحة لكنه ينقص من كمالها، لأن اشتغاله بالطعام شوش عليه في صلاته، فتكون صلاته صحيحة لكنها ناقصة، فالنفي يكون للكمال. ونقف هنا، فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم ادفع عنا وعن المسلمين شر كل ذي شر يا رب العالمين، اللهم ادفع عنا وعنهم شر كل ذي شر من الجن والإنس يا حي يا قيوم، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك الله وبركاته وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.